شرح كتاب أخلاق حملة القرآن للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، هذا درسنا الخامس من دروس هذا الكتاب المبارك وأخلاق حملة القرآن للعلامة الآجري رحمه الله تعالى. قد وقفنا عند باب فضل حملة القرآن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الأجري رحمه الله تعالى: باب فضل حملة القرآن. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
نعم.
وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين.
وهذا بمعنى عباد الله، يعني أهل الله وخاصته، يعني عباده الخواص والمخلصون والمخلصون. فأهل القرآن هم أهل الله. نعم، فهم عباد الله المقربون، وهؤلاء هم العاملون بالقرآن، وليسوا الحافظين له فقط، بل يا إخواني يكون المرء من أهل القرآن إذا كان عاملا به ولم يحفظه، ولا يكون من أهل القرآن إن كان من الحافظين له ولم يعمل به. ولهذا جاء في الحديث: يؤتى بأهل بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. إذا لو واحد يحفظ جزء من القرآن لكنه يعمل بالقرآن، يحل حلاله ويحرم حرامه، هذا من أهل القرآن. لكن لو كان يحفظ القرآن بالقراءات العشر ولا يعمل به، هذا ليس من أهل القرآن، هذا ليس من أهل القرآن. نعم.
وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي اقرأ وارتقي وارقى في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها.
الله أكبر. يقول: يقال لصاحب القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فدل هذا على أن منزلة الإنسان بمنزلة القرآن عنده، فأعظمنا منزلة عند الله أعظمنا في العمل بالقرآن، فمن عظم القرآن عظم عند الرب سبحانه وتعالى. فالعبد إذا كان عاملا بالقرآن، عاملا به، داعيا إليه، محرما حراما، محلا حلالا، ارتقى عند الله. فحينئذ كل آية يقرأها يرتفع بها درجة. اقرأ ورقة في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يبقى من قرأ وعمل بألف آية غير كمن قرأ وعمل بتسعمائة آية. الإنسان منزلته على حسب ما أخذ من القرآن وعمل به. نعم، هذا جزاء القارئ الحافظ العامل الداعية للقرآن الكريم يوم القيامة. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها.
نعم.
وساق بسنده عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد.
يقول في الحاشية: قال الخطابي: جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة. فيقال القارئ: ارقى في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من أي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج قدر ذلك، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. الله أعلم يعني بصحة هذا، الله أعلم بصحة هذا، لو صح على العين وعلى الرأس، لكن الله أعلم بصحة هذا. لكن قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل فدينا فإلى منزلك عند آخر الآية كنت أقرأ، ونعم فإن أهل الجنة يتفاضلون في المنازل، والتفاضل بحسب الأعمال، وأجل الأعمال تلاوة القرآن والعمل به والقيام بحقوق. إذ الإسلام كله يرجع إلى القرآن والعمل به، جميع الأوامر في القرآن، جميع النواهي في القرآن، العقيدة في القرآن، الأخلاق في القرآن. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قالت كان خلق القرآن. يعني إيه خلق القرآن؟ يعني كل ما في القرآن يمتثل. فلهذا أهل القرآن يعني أهل الإسلام، أهل الدين، الذي يعمل بالقرآن يعني يعني يعمل بكل الدين، في أقيم الصلاة يقيم الصلاة، في آت الزكاة، في ولله عن الناس حج البيت، في لا يسخر قوم من قوم، فيه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في ولا تقتلوا أنفسكم، كل هذا في القرآن فيمتثل القرآن. فالذي يقرأ القرآن ويعمل به عامل بالإسلام كل، لا فرق. ولهذا لما أقول التوحيد أو السنة أو العمل بالقرآن أو كذا، كل هذه مترادفات. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم.
نعم، يعني حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا فيه أن الإنسان يؤجر على كل حرف 10 حسنات، ثم الحسنة 700، ثم إلى أضعاف كثير. وفي هذا رد على المعطلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وليس القرآن حروفا وأصوات كما تقول الأشاعرة، إنما هو المعنى القائم بالنفس، عندهم يقولون هكذا، وإنما القرآن حروف، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف يعني من القرآن 10 حسنات. فكلام الله حروف وأصوات. ولهذا جاء في حديث نداء الرب عز وجل لآدم يوم القيامة فينادي بصوت. إذن الله تكلم بصوت، وكلامه سبحانه وتعالى حروف، كلامه حروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، بكل حرف. هم يقولون لا. ولهذا عند الأشاعرة أن القرآن الذي نقرأه ونسمعه ونكتبه ليس هو كلام الله عز وجل، هذا عبارة عن كلام الله، إنما كلام الله معنى قائم بالنفس، وده معنى واحد قديم. ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية ليست صفة فعلية. فهل القرآن حروف؟ يقول لك لا، الحروف دي مخلوق، الله ما تكلم بحرف سمعه جبريل منه، ولا بصوت سمعه جبريل منه، إنما هذا القرآن عبارة عن خلق الله، الحروف دي خلقها الله وهي عبارة عن القرآن. الكلابية قالوا حكاية عن القرآن. ما الفرق بين قول الكلابية، اكتبوا هذا السؤال، ما الفرق بين قول الكلابية القرآن حكاية عن كلام الله، وقول الأشاعرة القرآن عبارة عن كلام الله؟ عبارة عن كلام الله. الجواب أن الحكاية تقتضي المطابقة بخلاف العبارة، ومن هنا أنكرت الأشاعرة على الكلابية، أنكرت الأشاعرة على الكلابية، وقالوا كلامه ليس كمثله شيء، كلام هو المعنى القائم من النفس، هذا ليس كمثله شيء، وبالتالي فالحكاية تقتضي المثلية، أما العبارة فلا، أما العبارة فلا. يبقى رأوا إن هما يعبروا بالله بعبارة عن كلام الله وليس حكاية، لأن الحكاية يبقى مطبقة، يبقى بالتالي ما في فرق، والقرآن وكلام الله ليس كمثله شيء، مع أن الجميع الكلابية أو الأشاعرة يرون أن الحور دي مخلوق. سبحان الله. نعم.
قال إن هذا القرآن مأدبة الله،
مأدبة الله
هي هنا مفتوحة، وقال اللغويين أنها مثلثة.
نعم.
صح التاج العروس قال أنها مثلثة.
مثلثة.
والأشهر. نعم. الأفصح الضم.
الأفصح ليه؟
الضم.
نعم.
قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته، من مأدبة الله ما استطعتم، إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع ونجاة من تبعه وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد،
لا يخلق عن كثرة الرد، يعني أنك مهما قرأته ومهما تأملت فيه فإنه لا يخلق، يعني أنه لا يكون قديما ولا تمل منه ولا إلى آخره، فمهما رجعت إليه وكررت تلاوته وجدت الانتفاع فيه ووجدت اللذة فيه. فهو مأدبة الله فتعلموا مأدبة الله ما استطعتم، وهو حبل الله ونور المبين والشفاء النافع، هو نجاة من تبع وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. فهذا أوصاف في القرآن، فهذا الأثر وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد إلا أنه من جهة المعنى ففيه ألفاظ صحيحة. نعم.
وساق بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل حرف منه عشرا، إني لا أقول بألف لام ميم عشر ولكن بالألف،
يعني أن ألف لام ميم حرف تأخذ عشرة، بألف لام ميم ألف لام ميم العشر، لا ولكن بالألف
عشر وباللام عشر وبالميم عشر.
فكل حرف، تخيل لو أنك قرأت فتحت كتاب فقط، انظر ما فيها، اضرب ما تقرأ في الحروف وكل حرف بكم، بعشر حسنات، كم ستحصل من الحسنات؟ لهذا لابد أن نبتهل هذه الفرصة في تلاوة القرآن، فإنه باب عظيم من أبواب الأجور. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحد مع من يحد، ولا يجهل مع من يجهل، لأن القرآن في جوفه.
نعم.
وساق بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة.
أن يحد مع من يحد كما قال في الحاشية، والرواية إذا كانت بالحاء فهي من الحدة، يعني لعله يغضب، أن يغضب مع من يغضب، وبالجيم أن يجد مع من يجد من الوجد أي الحزن، فلا ينبغي أن يحزن مع من يحزن أو أن يغضب مع من يغضب، يعني لا ينبغي أن يكون خلقه كغيره، صاحب القرآن ينبغي أن يختلف في أخلاقه، فإذا كان هذا يغضب لدنيا وهذا يغضب لكذا فصاحب القرآن لا، إذا كان هذا يجهل فلا ينبغي أن يجهل مع من يجهل. لا ينبغي أن يكون خلق حامل القرآن وخلق غير سواء. أين القرآن وأين أثر القرآن فيك؟ حينما أكذب مع الكاذبين، وحينما أخون مع الخائنين، وحينما أغدر مع الغادرين، وحينما أكذب مع الكاذبين، وحينما أخوض مع الخائضين، ما فائدة القرآن طيب؟ قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه كتابا متشابها مثاني يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فصاحب القرآن يزداد بتلاوة القرآن إيمانا وتتغير أخلاقه، فلا ينبغي أن يكون صاحب القرآن وغيره سواء في هذا. نعم.
وساق بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه قال من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه.
نعم نعم، لكن هذا لا يصح، الحديث لا يصح. لكن لا شك أن القرآن إنما هو الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن كله أوحي إلى رسول الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان معه ربع القرآن فمعه ربع الوحي، من كان معه نصف القرآن فمعه نصف الوحي، ثلاثة أرباع القرآن معه ثلاثة أرباع الوحي، من كان معه القرآن فمعه الوحي كله، أي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل هذا على فضيلة حمل فضيلة حملة القرآن. وقد تبين من جملة هذه الآثار الآتي، استنبط من هذه الآثار أن فضل حملة القرآن يكون كالآتي: واحد، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته، أي هم المقربون من الله. الفائدة الثانية أن أهل القرآن هم العاملون به، المتحاكمون إليه، ولو لم يحفظوه كله، ولو لم يحفظوه كله ولكن الأحفظ مع العمل أقرب من غير الأحفظ مع العمل، أقرب من غير الأحفظ مع العمل. الفائدة الثالثة أن من فضائل حملة القرآن أنه ترتفع منزلته، ترتفع منزلته وترتقي درجته، وترتقي درجته في الآخرة بحسب منزلة القرآن عنده وتلاوته. بعد ذلك أن من فضائل حملة القرآن كثرة الأجور، كثرة الأجور، فله بكل حرف فله بكل حرف 10 حسنات. بعد ذلك فيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله، كلام الله، وكلام الله، وكلام الله حروف وكلمات. وأصوات، خلافا للمعطلة، خلافا للمعطلة. بعد ذلك من فضائل حملة القرآن أنه يكسب حامله أعلى الأخلاق، أعلى الأخلاق. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع الخائضين، أن يخوض مع الخائضين. بل يتميز بأخلاقه، عن جميع الناس. طيب نكتفي بهذا القدر.